بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن سفلات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال: قولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. قال دغلا بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة. قال الحافظ:
قال باب ما جاء في خروج النساء المساجد أي من الرخصة، أي من الرخصة. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج إلى المساجد. فعندنا خروج المرأة إلى المساجد على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تخرج المرأة إلى المسجد بالضوابط الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: ولكن ليخرجن وهن تفيلات. تفيلات يعني غير متزينات متطيبات. لا تخرج المرأة إلى المسجد وهي كذلك، فلما تخرج بالزي الشرعي وبالضوابط الشرعية فخروجها حينئذ جائز، فخروجها حينئذ جائز. الثاني أن تخرج المرأة إلى المسجد وهي متطيبة متعطرة متزينة، فخروجها إلى المسجد محرم، ولو كان إلى المسجد فهذا حرام. الأمر الثالث أن تخرج لطلب علم يتعين عليها، يعني ما يتعلق بعبادتها من طهارة صلاة وصيام زكاة وحج، تعين عليها ولا تستطيع أن تطلبه في البيت، فهذا نقول خروجها يكون واجبا عليها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب على المسلم أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بدليل وبعلم. فإذا لم يتسنى المرأة أن تأخذ هذا العلم من بيتها من زوج أو ولد أو بنت أو شريط أو غير ذلك، فإنه يتعين عليها أن تخرج إذا وجدت وسيلة ذلك. لكن هذا فيما يتعلق بالعلم الواجب، علم الطهارة، علم الصلاة، علم الصيام، علم الزكاة إن كان عندها زكاة، علم الحج إن كان تحتاج إلى حج. أما ما عدا ذلك من فروض الكفايات زي أصول الفقه، زي أصول الحديث، زي اللغة، زي كذا، فهذا لا يتعين على المرأة أن تخرج من أجله، إذا عندنا خروج جائز وعندنا خروج محرم وعندنا خروج واجب، هذا بالنسبة للمرأة. لاحظوا أننا لم نقل في خروج المرأة خروج مستحب، خروج المسجد مستحب، لأن المستحب للمرأة أن تصلي في بيتها. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. لن نقل مستحب، صلاة المرأة في بيتها هو المستحب، أما خروجها إلى المسجد جائز، رخصة، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المسجد أن تصلي. ولا يمنعن رجل امرأته إذا أراد أن تخرج إلى المسجد شريطة أن تكون خارجة بالضوابط الشرعية، لكن نقول بيتك خير لك كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب والله، لكن الشيخ فلان صوته كويس، أو الشيخ مثلا فلان عايز يصلي وراء أو كذا، نقول لو كان مكان الشيخ فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلاتك في بيتك خير من صلاتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسجد رسول الله الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، والإمام هو رسول الله، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم، هو نفسه الذي قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد. فدل هذا على أن صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في المسجد، ولو كان الإمام أعلم الناس، ولو كان المسجد فيه فضيلة. يعني لو قلنا بأن امرأة تسكن في مكة، فهل صلاتها في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ نقول صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، أفضل، ونقول أفضل ولا نقول أكثر، بمعنى أن صلاة المرأة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في مسواه، وصلاتها في بيتها بصلاة، فكيف يكون صلاتها في البيت أعظم مع أن صلاتها في البيت صلاة، وصلاتها في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: طارة يعود الفضل إلى الكم، وطارة يعود الفضل إلى الكيف. طارة يعود الفضل إلى الكم، وطارة يعود الفضل إلى الكيف. فأنا مثلا أسبح 33 مثلا، فكل تسبيحة لها فضل، حسنة، كل تسبيحة حسنة، كل تسبيحة حسنة. طيب، لكن في حسنة أعظم من 33، فما سبح 33 وأحمد كمان 33 وكبر كمان 33 وقرأ أي قرآن كل حرف مثلا بعشر حسنات، أقرأ سورة البقرة 286 آية جزء، يعني جزئين وشوية، كل بقى حرف بحسنة والحسنة بعشرة مثلها، أضف إلى هذا يعني يمكن يطلع آلاف الحسنات. آلاف الحسنات هذه في كفة، وحسنة بدر في كفة، شهود غزوة بدر في كفة. أي الكفتين ستدخل؟ حسنة بدر، شهود وقعة بدر، حسنة تثقل هنا، مع الثقل هنا راجع إلى الكم أو راجع إلى الكيف؟ راجع إلى الكم، إلى الكيف لا إلى الكم. فهذه حسنة مقابل 10,000 حسنة، لكن حسنة بدر أعظم من هذه الحسنة، حسنة بدر أعظم من هذه الحسنة. ولهذا يقول العلماء: يتفضل بقى العمل على حسب أحوال، يتفضل العمل على حسب الزمان. فحسنة مثلا اللحية في زمن يستغرب فيه اللحية ويستغرب فيه منها ويسب أصحاب اللحى ويطاردون وغير ذلك، خير من حسنة اللحية في زمن آخر. فالعظم الحسنة يرجع إلى مثلا إلى الزمن الذي وقعت هذه الحسنة، يرجع إلى المكان الذي وقعت فيه الحسنة، وهكذا. فصلاة المرأة في بيتها عظم أجرها إنما يرجع إلى الكيف لا إلى الكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير، يقول خير من صلاتها في مسجدها، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن خروج المرأة إلى المسجد هذا مباح، ورخص لها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول هو حرام، اجلس في بيتك وحرام. ولهذا الرجل لا يمنع امرأته إذا أرادت الخروج إلى المسجد، شريطة أن يكون خروجها إلى المسجد غير مرتبط بفتنة. تخرج المرأة متبرجة، تخرج المرأة متطيبة، فلا يجوز لها الخروج لا إلى المسجد ولا إلى غير المسجد. وإذا كان المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد إذا كانت متطيبة إلى المسجد وهي متطيبة، إذا ما بلنا من خروجها إلى العمل وهي متطيبة، أو إلى أي مكان آخر وهي متطيبة، أظن من باب أولى تمنع المرأة. إذا خرجت المرأة المسجد لا يشفع على ذلك، لأننا مولعون بذكر قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، مولعون بهذه القاعدة. لم يجوا عدو المرأة تروح فين متطيبة وتبرجة وكتروح فين أتروح المسجد، أنا امرأة صالحة لا تشكك في نيتي، أنا ذاهب إلى المسجد، طالما ذاهب إلى المسجد خلاص سيبها، طالما ذاهب إلى المسجد لا، ولو كانت ذاهبة إلى المسجد، ولو كانت ذاهبة إلى المسجد، فلان يفعل غير يصلي أو ذاهب إلى الصلاة فليفعل ما شاء، أو رجل بيد المسجد يفعل ما شاء، أنا ببني مسجد أخذ حق جيران وحطه في المسجد، إيش واحد يقول عم سيبه عم ده مسجد عم مش مشكلة مثل يعني اعتبر إنك متبرع به، لا 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 لا، أنا لا أبني المسجد ولا أخذ المتر، ما أبني أصلا، لا أبني من أصل، هو أنا ببني المسجد على حسب استطاعتي، أبني المسجد من حق الجيران، لا، الحفاظ على حق الجيران أعظم من بناء المسجد، فلا واحد يقول لا 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 أخذ أبني المسجد مش مشكلة، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، المجاهد في ساحات الوضع لو يسرق فإنه متوعد، ما يقال عني يعني قلت على شملة جت على 5 جنيه جت على 10 جنيه ده رجل بيجاهد، لا، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، ولكننا نتعبد الله بالأمرين، نتعبد الله بالغاية ونتعبد الله بالوسيلة، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، لما هذا مذهب أو هذا هذه قاعدة لا تمت الشريعة بصلة، ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة، عندنا الغاية والوسيلة كلتاهما على مراد الشرع، على مراده، فالمرأة تخرج المسجد، تخرج المسجد بأي كيفية، بأي طريقة، تخرج بالثياب الشرعي، تخرج بالضوابط الشرعية، يكون خروجك مشروعا وإلا فلا. طيب، كذلك يكون خروجها غير مؤثر في ترك واجب، فلو كان خروجها على حساب بيتها من إعداد طعام، من إعداد حاجة الزوج والأولاد، فلا ينبغي المرأة تطلع المسجد مثلا تصلي طول الليل وعندها ولدها الصغير سيبها في البيت ربما يتعرض لضرب أو إلى أذى، أو مثلا زوجها يعود في هذا الوقت متعبا طوال اليوم يحتاج إلى مثلا كذا، لا تخرج المسجد يبقى لابد أن تقومي بما عليك أو أن الزوج يأذن لك. طيب، هل الزوج لو أن يمنع امرأته من المسجد؟ نقول لا، لا يمنعها من المسجد إذا أرادت وأردت بضابط الشرعية، لا يمنعها ما لم يكن عنده عذر شرعي، ما لم يكن عنده مبرر شرعي، لكن مش عايز تخرج خلاص أنا لا أريد أن تخرج خلاص، أنا ما زال كده ما تخرجيش، لا لا تمنعوا إناء الله مساجد الله، النبي يقول كده، الذي قال صلاته خير في بيته، والذي قال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله ولكن يخرجن وهن تفيلات، يبقى لا تمنع المرأة إذا أراد أن تخرج إلى المسجد، فهذا من الخروج الجائز. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث بهذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقال أذنوا النساء إلى المساجد بالليل، يعني ولو كان بالليل، طبعا هذا مقيد بما إذا لم يخشى فتنة. فقال ابن له في رواية بلال اسمه بلال، قال ابن لابن عمر قال له والله لن أذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لن أذن لهن، والله لن أذن للنساء، هو يقول قال صلى الله عليه وسلم إذن للنساء ولا تمنع النساء، قال والله لن أذن لهن فاتخذنه دغلا، يعني اتخذناه وسيلة للوقوع في المحرم، اتخذناه وسيلة للفساد، مرأة لك راح الجامع وتروح بقى شو مصالح، فلا نأذن لهن فاتخذناه إيه دغلا. فماذا كان من ابن عمر رضي الله عنهما؟ هل ولد قال ذلك اعتراضا على كلام الرسول؟ يعني هل بلال ابن عبد الله قال ذلك اعتراضا على الرسول؟ ابدا، لا يمكن، وانما قال هذا الولد، قال ولد هذا الكلام لما راى من التوسع عند النساء وكذا، فاراد ان يمنع للمفسده، لكنه لم يحسن عرض ما عنده، لهذا قال الراوي قال فسبه وغضب، وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لهن وتقول لا نأذن لهن، في رواية أقبل عليه يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، يعني عمر مشيت من قبل كده. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نأذنهن، لا نأذن لهن، لا نعهن، لا ينبغي. أقول لك قال رسول الله، ما تقول لا، إذا قال رسول الله لا والله لا نأذن لهن، لكن قل يا أبي طيب لو كان يترتب على ذلك مثلا ضرر، لو كان كذا، أليس أبي الآن الأمر أولى أن نمنع المرأة؟ يبقى ما يكونش كلامك في مقابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لا تمنعوا، تقول والله لا نمنعون، فهذا سوء أدب في اللفظ. وإن كان ولد ابن عمر معلوم القصد، معلوم القصد وحسن القصد، لكن ولو مع النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام النبي ينبغي أن نتأدب. زي ما دي تحصل منا كده يا إخوان، يعني مثلا ما نقول إيه الواحد والله بنتكلم في الليحة وبتاع نفس القلب وفي قال والله أنا منتحي مثلا، أو والله آخر واحد مثلا يحرقها أو عايز يحرقها، هو يقصد مثلا بعض الناس قد يتصرف من المنتحين، قد يتصرف مثلا تصرف سيء، فهو عايز يقول كده، يعني مش عايز يعترض على كلام النبي أو كلامي مش عاجبه، لكن عايز يقول إيه اللحة بتاعكم انتوا مش عايز التحي زي كنت مثلا يعني. بس ولو احنا نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى تأدب. عد زي عاوز بقى عندك مثلا تقول والله اللحية مثلا كذا، بس بعض الناس يلتحي وهو مثلا غير مؤهل لهذه او كذا، او بعض الناس يخطئ نقول لك ماشي، حين اذن نقول لك هم ليسوا ملائكة، يعني هم المرتحون دول مثلا ملائكة لا يعصون الله ما امرهم وافعلوا ما يؤمرون، هم بشر كغير من البشر يصيب ويخطئ، وان كان خطأهم اقل من اخطائي غيره من البشر، لكن يصيبون ويخطئون. طيب يبقى اذا لا ينبغي الانسان انه ايه يعترض، مثلا تقول لاحد شيئا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وتقول انت والله لا نفعل ذلك ولو كان قصدك خيرا، فينبغي ان نتادب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الادب، شوف ابن عمر يربي ابنه على هذا الادب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في عصر الان اصبحنا نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ردا صريحا بدعوى ان ذلك لا يوافق العقل، لا بس بالعقل كده في حديث منها بالعقل كده، ده عند البخاري، لا 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 بالعقل، بس العقل البخاري يعني ايه؟ لا انا حتى لو في البخاري، لو في البخاري العقل بيقول ايه في حاجه اسمها اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه، وده كلام ينفع الكلام ده؟ بقى الذباب ده الواحد بس مجرد يشوف الذباب وهو بياكل بيؤمن على الاكل، تقول بقى انت اغمس الذبابه في الاناء وبعدين اشرب، انت عايز تموتني؟ طب الحديث عند البخاري، ولو عند البخاري حتى نرد ليه؟ نرد ليه؟ نرد لانه الناس تعرف ذلك، واحنا كبرناك تشرب، احنا بنقول اذا وقع الذباب، النبي يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس، اذا اراد ان يشرب فلا يشرب إلا بالشرب، يغمسه ثم ليشرب. ليه؟ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيه؟ دواء. عايز تشرب يا بابا ده هذا الشرب، مش عايز تشرب لا تلزم بالشرب، لكن لا تضاعف الحديث من أجل نفسك إيه؟ تعرف بالعكس الواحد بعد ما عرف الحديث ده شراب لذيذ جدا، شراب ولا يتأثر أبدا، مع إن الواحد ما كانش يتخيل إنه ممكن يشرب مثل هذا الشرب، مستحيل. فعلا فلو يمكن لو رأى الذبابة يقوم، لكن الآن يشرب الإنسان لم يستشعر لذة الإيه؟ السنة دي واحدة. أو والثانية أن هذا علم من أعلام النبوة، من أعلم النبي أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء؟ من أعلم النبي دخله على المعمل وطلع له المعمل نتائج وأخماس وأسداس وعاد النبي يقول كذا؟ أبدا، هذا عالم من أعلامه. ولهذا الغرب اليوم يذعن صغيرا لهذا، فمن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أن في أحد جناحه الداء، والنبي يقول إيه؟ وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني حال نزوله بينزل بالجناح الذي فيه الداء. في دواء لهذا الداء في الجناح الآخر، سبحان الله. فالذباب تحمل داء ولا إيه؟ ودواء. ولهذا ما أنزل الله من داء إلا جعل له علمه من علمه. فالنهاردة السرطان مثلا مش عارف العلاج، ولا مثلا كذا مش عارف له علاج، والله أعلم يمكن علاج دائما عارفش، يمكن في الشوت سيريس اللي احنا بنقول دول الله أعلم، ولا أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنرميها بشيلين دي ثلاثة ساعة يمكن العلاج في هذا، لكن ما نعرف ولا نعلم. من كان يعلمنا إن دواء هذا الداء في البعوضة في الجناح الآخر؟ إذا أنا هذا عالم العلم النبوة، يبقى اللي بيقولوا إحنا الغرب هيقول الإسلام ده دين قذارة، يقولوا لا، ده الغرب هيقول الإسلام ده دين رب العالمين، ليس دين بشر أصلا، لا يمكن يكون دين بشر. كالفين محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يعرف الكلام ده، ده احنا لسه يدوبك عارفين النهار. ولذا نحن أمة ممتازلة، مش بتؤمن بما في المختبرات ولا تؤمن بما أثبت التجربة، لكننا نقول ما أثبتموه تجربة وكذا، إنما هو من خلق الله عز وجل، وهذا الخلق لا يتعارض مع الشرع، شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا انتم بتطلعوه عندنا من باب الانتقال من علم اليقين الى عين اليقين، انما احنا عندنا علم اليقين اصلا، يعني قبل بتطلعوا انتم بتطلعوا، قبل اي حاجه بتطلعوا من الارض من السماء من هذه الاشياء، احنا عندنا علم ايه؟ علم اليقين. اذا اخرجتم شيئا، كل اللي عندنا نحب ينتقل امرنا من ايه؟ من علم اليقين الى علم اليقين. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ازداد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الصحيح، نحن اولى بالشك من ابراهيم اذ قال رب أرني تحيي الموتى، يعني لما تيجي تقرا الايه وعصاك ابراهيم شاك، ان كان من شك يبقى احنا الاولى بقى. وطبعا لا ابراهيم عليه السلام سيشك ولا النبي يمكن ان يشك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبعد الشبهة عن إبراهيم عليه السلام، يقول إن كان من شك فنحن أولى من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وفي بقى حقيقة اليقين أو حق اليقين، ولهذا اليقين على مراتب ثلاث، المرتبة الأولى علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين. علم اليقين هذا اول كمان، انا دلوقتي مثلا عارف انه كلام الناس قال لي الذباب في كذا في كذا، انا عندي علم بهذا خلاص. اذا علم الرجل المرأة كذا كان ولدا، هذا الكلام مش محتاج ان ادخله على ايه، ادخله على مختبرات ولا ادخله على كذا، دخلت بقى براحتكم، ان لا نتيجة مش صح راجعوا انتوا نفسكم، ما لناش دعوة احنا عندنا صح، لا نعرض هذا أبدا. ولهذا الظواهر يا إخواني، مثالية الظواهر العلمية، بعض الناس صار مولع بها ويفرح جدا أنك شوف أو كده بقى صدق القرآن، لا إحنا صدق القرآن قبل الكلام ده، ونحن لا نخضع شريعتنا أو الحكم على القرآن بحرزة كده ظواهر تطلع أو تنزل، لا أبدا، ولكن عندنا ما أنزله الله عز وجل في كتابه هو الحق. تنتقل إلى عين اليقين حينما يصل لك يقين ذلك، تنتقل إلى حق اليقين حينما تباشر ذلك، وعليه علمنا بالجنة والنار وكذا، الآن علم يقين، لكن لما يدخل من يدخل الجنة ده اسمه حق اليقين، يدخل القبر ويرى النعيم ده اسمه حق اليقين. فكونك تعلم هذا شيء، وكونك تباشر وتخالط وتعايش يبقى هذا اسمه ايه؟ اسمه حق اليقين. فعبد الله بن عمر يؤدب ولده على هذا، اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وتقول والله لن نعون، والله لن نعون. فكان الصحابة يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مغفل ايضا انه مر رضي الله عنه على رجل وهو يحذف طيرا يتخذ يعني يحذفه يتخذ غرضا ويرميه من لا من باب الصيد، ولكن إنما يرمي بهذا الحذف. الحذف ده زي الحصى أو الخلف بالحصى إيه حصى، إنما يقتل ولا ينفذ. فقال النبي نهى عن ذلك، لا تفعل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فمر وهو يفعل ذلك مرة ثانية قال أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتفعله، والله لا أكلمك أبدا، خلاص ما أكلمك. فلم يكن الصحابة زي عندنا كل واحد يحفظ البخاري ومسلم ويبلغ البخاري ومسلم للناس، ومع ذلك الناس المعترض واللي تارك واللي كذا، ومع ذلك نؤكل ونشارب، بر بما أكلنا وشاربنا الناس حال مخالفتهم، حال المخالفة. لكن كلام النبي علم الصحابة أنه وإن رحل عنهم النبي بدني إلا أن سنته باقية، وتعظيم سنته من تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وإكرام سنته وقبول سنته من إكرام صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أقبل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه تطيب ولبس أفضل ما عندهم من ثياب، فإذا سئل عن ذلك قال انظروا عمن أحدث. بل ينقل العلماء رحمه الله تعالى عن الإمام مالك، وكذلك نقلوا عن محمد بن واسع، وكذلك نقلوا عن سادات السلف أنهم مجرد أنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم كانوا يتغيرون، كانت وجوههم تتغير لمجرد ذكره صلى الله عليه وسلم، حتى يشق ذلك على أصحابهم. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك يخفض صوته وهو يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. نعم، فالشاهد من هذا أنه لا تمنع النساء من الخروج إلى الإيه؟ إلى المساجد طالما أن ذلك بالضوابط الشرعية، وطالما أن ذلك لا ترتب عليه تقصير في حق إيه؟ واجب. نعم.
قال رحمه الله باب التشديد في ذلك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. قال حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن العاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخضعها أفضل من صلاتها في بيتها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه اسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال عمر وهذا صح.
قالوا عائشة رضي الله عنها، عائشة ماتت سنة كم؟ ماتت سنة كم؟ سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت. لكن عائشة عاشت بعد النبي إذن كم سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة أول 11 إذا 54 يعني عاشت بعد النبي كم؟ 44 سنة 45 سنة تقريبا. عائشة تحيا بعد النبي 45 سنة تبلغ علم النبي صلى الله عليه وسلم وتفتي وتكون مرجعا لأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 18 سنة. تقول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. تقول لو أدرك النبي ما علي نساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. ده سنة كم؟ أي سنة أخطأ؟ إلى 54 قالته عائشة رضي الله عنها. إحنا في سنة كم دلوقتي؟ حط على كلام عائشة 1400 سنة، 1400 سنة بات المرأة الآن، صارت المرأة الآن، يعني التغير حصل في شأن النساء مبكرا. لكن إذا كانت عائشة تقول وذرعنا ذلك ويقينا أن هذا التغير كان تغيرا نادرا جدا، أو قليلا جدا. أما الآن فلا نظن أن تغيرا يأتي أعظم من هذا، إلا أن تزني المرأة مع الرجل على قطع طريق، أو يتصور أنه يأتي يوم المرأة تخرج عارية، عارية بلا شيء أبدا. لكن لو تقول مثلا تواري فرجها، طب ما عندنا في بس تواري فرجها فقط، موجود عندنا على المصايف والشواطئ وفي المدن السياحية، يعني احنا 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 ما عاد عندنا الا بس الشيء اللي ممكن يواري الفرج، العورة المغلظة، العورة المغلظة. اذا ممكن نتوقع ايه بقى بعد كده؟ يعني مثلا هيبقى ايه بعد كده؟ تخلع جلدهت؟ لا طبعا مش تخلع جلدهت، اللي باقي شيء واحد فقط انه تخلع ما يواري العورة المغلظة وتمشي في الشوارع. انما الباقي هذا هي الصورة اللي عندنا، المصايف والشواطئ والمدن السياحية. ثم اصبح ذلك كله يدخل في بيوتنا عبر الشاشة الخطيرة القاتلة، شاشة التلفاز الغير منضبطة بالضابط الشرعي، فأصبح هذا في بيوتنا وشوارعنا ونرسنا وفي كل شيء، وعلى المحامين تطلع عايز في أي وقت تطلع تشوف انت عاوز تحطه في جيبك وتبدأ تطلع تحطه في جيبك وهكذا، وتسمع وترى وتبصر كل هذا يمكن في الساعة اللي انت لابسها والمزودة بمثل هذا أو المحمول الذي تحمله في يدك، وأصبح العالم كل فساده بين يديك، بين يديك. حتى مش هترجع مثلا نقول انت في الشغل هتتفرج على التلفزيون لما ترجع الساعة 4 العصر، لا، عايز انت في الشغل ماشي، وانت في السيارة ماشي، وانت في الطريق ماشي، في اي وسيلة ايه ماشي، وخد الرسائل عبر الرسائل. وما لو النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا، ولهذا نقول اليوم كان الله في عون الشباب، ولهذا الشاب بصراحة اليوم اللي نطلعه للجامعة ونطلعه للمدرسة ويرجع سالم، انا اعتبر انه من المجاهدين في سبيل الله، والله من المجاهدين في سبيل الله، من المجاهدين. يا اخواني الان بقى المحمول ده تسلطوا تجاه المحمول ده، ياخد الرقم وده ياخد الرقم، ايه ده؟ يعني حاجات فوق الخيال. تصفيه المحمول نفسه تجيب الارقام، الارقام اصبحت امور، اصبح الزواج على النت، اصبح المحادثه النهارده على النت، بتكلم صوت وصوره، صوت وصوره، بتكلم صوت وصوره، رجل يعيش مع امرأة عبر جهاز، عبر جهاز في ايدك، يعيش مع امرأة حياة كاملة يعيش معها. فالشاب اليوم كان الله في عونه، كان الله في عونه، والله من المجاهدين في سبيل الله، ومن اعظم المجاهدين في سبيل الله. يروح النهارده الجامعة ويرجع كده وهو سالم، ولهذا النهارده لما نلاقي الشاب المفتاح المستقبل في الجامعة، هذا الشاب عملة نادرة، هذا عملة نادرة. أو نلاقي فتاة مجلببة في وسط هذا، والله هذه ذهب، ذهب، بل كبريت أحمر، لا نقول ذهب عيار 24، هذا كبريت أحمر قل أن يوجد. ولكن مع ذلك سبحان الله، شوف المحاربة، وترى الأخت بحجابها الذي كان على عهد رسول الله بعد 1400 سنة تصل إلى الجميع، ومع ذلك يغلق باب الجميع في وجهها، وتدخل بها ايه ليها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الميلة، كما قال كاسيات عاريات، مع ان الضدين لا يجتمعان ابدا. يعني كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ كاسية عارية، عارية بكسائها، فكساؤها يؤدي ما لو كانت عارية بل اعظم مما لو كانت عارية. فكثيرا من النساء إذا كلما بالغت في الإخفاء، لكن بطريقة التشبه، بطريقة ملابس ضيقة، بطريقة كذا، تكون أكثر إغراء مما لو كانت مكشوفة، مما لو كانت كاشفة، فتمنع المرأة بهذه الطريقة. المرأة المجلبة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عمر، شوفوا غاية الامتثال، طبعا نساء بني إسرائيل، تقول عائشة كما منع نساء بني إسرائيل، كانت برضو نساء بني إسرائيل يذهبن إلى المساجد، وكانت المرأة تخرج في المسجد تعاكس الرجل. وقد جاء أيضا إيضاح ذلك أن المرأة كانت تلبس الحذاء العالي فترتفع فتنظر إلى الرجل وينظر إلى الرجل فيحصل هذا. فسلط الله عز وجل عليهن الحيض، سلط الله عليهن إيه؟ الحيض من أجل أن تذهب إلى المسجد وهي كذلك. ومنعت نساء بني إسرائيل هذه العلة. فتقول عائشة لو رأى كنا أصفلنا لمنعكن كما منعت نساء بني إيه؟ كما منعت نساء بني إسرائيل. هل معنى ذلك أن يصبح الآن خروج المرأة إلى المسجد حرام؟ نقول لا، الحكم كما هو إيه؟ باق، ولكن خروجها بغير الضوابط الشرعية هذا حرام، هذا لا يجوز. ابن عمر رضي الله عنه مبالغة في الامتثال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لو تركنا هذا الباب للنساء، نخلي النساء ايه يطلع من الباب دوت، يبقى الباب ده للرجال وهذا الباب للنساء. النبي قال كده لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع، قال نافع اللي هو مولى ابن عمر، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. يا سبحان الله، لو تركنا هذا الباب للنساء، للنساء النبي قال باب للنساء، فماذا قال ابن عمر؟ قال نافع فلم يدخل ابن عمر رضي الله عنه حتى مات، حتى مات لم يدخل منه. غاية في الامتثال. مش انت النهارده محتاج تبلغ البخاري كل الواحد عشان يقتنع بكلام، يعني النهارده بيجي يتكلم مثلا واحد في اللحيه بتقول له بقى النبي يقول خالف المشركون المشركين وفر اللحيه، بس يعني خالف النبي كده خلاص ماشي بقى ما خلاص ما عادش في حلقه اللحيه. لا لا، انت بتقول ايه بقى؟ ده انت بتقول النبي ايه عند البخاري وعند مسلم وروى ابن جرير وعند ابي داود المنسي. ثم هذه مرحله، ثم المرحله الثانيه وورد في كتاب الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء، وكان من سنه الانبياء اللحيه. بعدما ذكر الله الانبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، ولقد كان موسى عليه السلام صاحب لحيه وكان هارون صاحب لحيه، دليل ذلك انه قال يا ابن امه لا تاخذ بايه راسي ولا بلحيتي، لحيتي ولا براسي لا تاخذ بهذا، يعني كان عليه والله امر النبي ان يقتدي، وهذا من خصال الفطره. وبعدين بعد ما تجيب له القران والسنه وبعدين تيجي تقول له وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه لم يكن يحلق لحيته قط، ولو كان الأمر جائزا أو مسكونا لفعله النبي مرة أو لفعله الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وكونه لم يحلق. وبعدين وفي أصول الفقه أن هذه الأحاديث ورد بصيغة الأمر، والأمر في الشريعة الوجوب إلا إذا أتى إلا إذا قرينة، ولا قرينة تخرج الأمر الوجوب إلى الند. وبعدين قال الفقهاء الأربعة انت شافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا حنبلي، اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. يلا افتح كتب الحنابلة، افتح كتب مش عارف ايه، شوف ده كله بتجيبه، كل هذا بتجيبه وما فيش شيء. النبي تخيل ماذا يقول لو نجعل هذا الباب للنساء، لو جعل هذا الباب للنساء تفتح منه المرأة، يبقى لا يدخل منه ابن عمر حتى الموت، حتى الموت. يبقى لا غرابة يا اخوان النبي يكون أمة الإسلام، يعني لا غرابة النبي يكون أمة الإسلام في 20 سنة، أمة الإسلام في 20 سنة، والواحد ابنه دلوقتي مثلا عنده 16-17 سنة مش عارف يعرفه، مش عارف يوصل معاه يصلي السنة اللي قبل الفريضة يواظب على السنة. يبقى العيال عنده 17 سنة واللي عنده 20 سنة واللي عنده 30 سنة أبنائنا مش عارفين وقفوا في الصف الاول، تقول له الفضائل تقول له كل حاجه، مش عارف وقفوا في الصف الاول، مش عارف وقفوا في الصف الاول. لكن لم يكن نافع عادي نبي تفرق بين صغير وبين كبير ولا كذا ولا كذا. طب هو ابن عمر ابوه جابه من ايده، جابه ابوه من ايده ولا غيره من صغار الصحابه ولا صغار زي جاهد وعشان خاطري خذوا جاهد معاه؟ لا، الولد نفسه الذي ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقبل بعض الصغار ولا يقبل بعضهم، يقول يا رسول الله لما أذنت لهذا لم تأذن لي؟ نفس الولد لما أذنت هذا؟ والله إني لأصرعه، إني لأصرعه، أنت تأخذه سبني أنا أصرعه، أنا أغلبه لو أنا بمسك فيه أغلبه. قال تفعل ذلك قريب، قال أرني، فصرعه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي قتل أبا جهل كان رجل في دين أبوه عبد الرحمن بن عوف، الواد عن يمين، خد بالك منه، يعني برضه هو الواد جاي اول مره واخد ده، خد بالك منه برضه، يعني ما يمشي حل عينك معاه، والله يبارك فيك وصي بيه، احنا عايزين نشجع العيال كده، فالله ينجحك كويس. انما ده هم علموا عبد الرحمن الدرس، هم علموا الدرس، عبد الرحمن جه واقف واقف بين بين عينين يبص على يمين ولا عيل صغير يبص على شمال ولا صغير ايه يا ابني ايه اللي جابك هم عايز ايه قال اين ابو جهل ابو جهل هلك بي حاجه الا اللي هو قال ما حدثك قال بلغني انه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني انك يصب النبي بلغني والله يا اخوان هذه الكلمه فاتش نفسها والله مش محتاجه بقى تقتل ابو جهل ولا تقتل باي سيف قتل ابو جهل مش مشكله والله ان انا وفاتش والله لئن رايته خلي بالك حجم اللي بيتكلم حجم اللي بيتكلم مين يعني حجم طوله ايه اللي بيتكلم به والله لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا كذي بقى دي قبليه كده بيجيبوه يعني مثلا وبعدين يخافوا الكاميرا يعني الكاميرا جايباها عشان مثلا يطلع التلفزيون يقول الكلمتين دول بس ساحات الوغى ساحات الوغى يعني ايه ده النهارده الواحد بيبقى في البيت بيسمع العربية مش عارف صوت واحد ما بيطلعش بيخاف يشوف هو يشوف يمكن مكسور ولا ميت ما يخاف يشوف واحد ميت انما ده شيخ رقبة تطير رجل تطير ايد تطير وقال الثاني مثل ما قال الاول قال عبد الرحمن هذا هو شرحان بنو مروحه وانقض عليه وقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الامه في العشرين سنه ليه امه اصلا ممتثله امه تسمع وتنفذ وتطبق بل امه تنطلق الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتستقل عباده النبي يسالون عن عباده النبي النبي بيعمل ازاي بيصلي ازاي فلما اخبرت النسوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه كان انتقلوها فقال ان الله قد غفر له وتقدم من ذنبه وتاخر انما احنا لا يعني امه تنافس نبيها ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين طائفه معاك طائفه من الذين ايه النبي يهدف الامه ايه ده سيل في الامتثال سيل في الامتثال يدخل النبي المسجد يجد حبلا مربوطا بين سريتين النبي ينادي يبص للعواصم مين فلان ايه احرسك يا رسول الله يطلع النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء اليه ايه ماء من وضعه ده ابن عباس حطه لك اللهم علمه الكتاب وانت لا تحرسني سلني شيئا اسالكم وفتقه في الجنه قال او غير ذلك قال لا اسال هي يا رسول الله انا عايز رغاصه في الجنه هم مش محتاجة عناء ولا محتاجة تعب ولا محتاجة كذا ولا محتاجة المعنى يتكرر مرتين لا واللفظ يتكرر مرتين لا ولدى 20 سنة الكتب دي كلها قالها النبي يعني كل الكلام ده قاله النبي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي وطبقه النبي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة نربي أمة ازاي 20 سنة نربي أمة ازاي تطبق أمة في 20 سنة ازاي أمة طالعة من وسط هبل ولات وبنات العزة أنت النهاردة عجز تربي مسجدك في 20 سنة في قوم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويحجون يعني مش قادرين نصل إلى هذه المعاني حتى في من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ذات وحج يعني قد امرأة بقالها 20 30 سنة مش راضية تلبس الحجاب وهي امرأة مسلمة وربما بتصلي فلم تكن هذه المعاني تتكرر في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا باب النساء لا لم يدخل ابن عمر حتى الممات لم يدخل ابن عمر حتى الايه حتى الممات خلاص النبي يقول الصحابه اجلسوا والراجل خرج الراجل ايه في احد خرج سمع النبي بيقول الصحابه اجلسوا جلس مكان الشام جلس في الشام لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصلا كرر نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل كما ترك قيام الليل ثم ترك قيام الايه الليل فنقول امه سبحان الله مقبله ولهذا احنا نقول يا اخواني ان هذه المعاني متكامله لا فرق بين ابن عمر في المسجد وابن عمر في الجهاد وابن عمر في التعلم وابن عمر في اي مكان لا فرق لان احنا الان لسنا ليست تعاملتنا يعني واختلفت اوجه لعمله واحده لا نحن لنا وجه في المسجد ولنا وجه في البيت، ولنا وجه في السوق، ولنا وجه في العمل، ولنا وجه في كل مكان تجد الواحد يلقى بوجه 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 بوجه. مش ذلك كان معنا في المسجد وسائل العربية سوى الأواد رجل في المسجد معنا إلى إحصان غير بحرب الطلقات وبيسب وبيشتم في إيه؟ لكن الصحابة ما كانوا كذلك، إنما هو وجه إيه؟ واحد يتصرف فيهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيوجههم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أينما كانوا.
قال رحمه الله: باب السعي إلى الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود: وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: فقضوا. وقال محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: فأتموا. قال أخبرنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقض. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روى عنه: فأتموا واقضوا. واختلف فيه.
نعم، باب سعي إلى الصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة. فالنبي يقول: إذا أقيمت الصلاة فتأتوها تسعون يعني جري وركض ولكم جلبة صوت، ولكن تو أنتم تمشون. فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم ما فاتموا، لأن بعض الناس يجري جري حتى مثلا يدرك الركعة الأولى أو يدرك كذا، يجري جري ويدخل المسجد ويحدث جلبة صوت. النبي يقول: لا، اطمئن، ائتوا الصلاة وأنتم تمشون. وما فاتكم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فتك ركعة فتك ركعتان فأتم. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم انشغل مع قوم حتى حضرت الصلاة فأقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وكان مسبوقا، فلما قضى عبد الرحمن بن عوف الصلاة قام فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فإذا دخل الإنسان إلى الصلاة يدخل مع الإمام على حسب حال، وهو راكع يركع وساجد يسجد، ولا يأتي بالصلاة ثم يدرك الإمام، يعني إذا بدأ ساجدا يقرأ الفاتحة ثم يركع وكذا، ولكن يدخل على حاله الذي معه. فإن أدركه في الفاتحة أدرك الركعة بإجماع أهل العلم، وإن أدركه في الركوع كان مدركا للركعة على قول جماهير أهل العلم. وبعض العلم يرى أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا قرأ مع الإمام الفاتحة، إنما إذا أدركه راكعا لا يكون مدركا للركعة. وهذا ما استظهر البخاري رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الركعة تدرك بالركوع، تدرك الركعة بالركوع، فإذا أدركت الإمام راكع فقد حصل ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده، إذا رفع رأسه من الركوع فاتت الركعة فينا، فاتت الركعة وتأتي بركعة جديدة. طيب، هنا قال النبي: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية الأخرى أورد الأخرى فاقضوا، ولكن العلماء حكموا على هذه بالشذوذ. والفرق بين فأتموا وفقدوا إيه؟ الفرق بين فأتموا وفقدوا مبني عليها مسألة ذكرها العلم، وهي: هل ما سيتمه الإنسان انا مصبوغ بركعة بركعتين واقوم اجيب الركعة ركعتين، هل هذا اول صلاتي ام اخر صلاتي؟ هل هذا اول صلاتي ام اخر صلاتي؟ بمعنى اللي انا اجيبه دوت، اللي انا ادركته مع الامام، الاول ولا الاخر؟ انا داخل مع الامام في الثالثة، هي ادراكي له وصلاتي معه ثالثة ورابعة بالنسبة لي، ولا اولى وثانية بالنسبة لي؟ واترتب على بقى ما لو كان ترتيب التشهدات، ترتيب كذا، قراءة الفاتحة في ركعتين الاولى ولا لا. يعني انا مثلا دخلت مع الامام وليكن في الركعة الثالثة من المغرب، ماشي، في الركعة الايه الثالثة من المغرب، أدركت الإمام في ركعة ثالثة وتشهدت معاه، أو ما أجيب كم ركعة؟ اتنين أجيب واحدة فين؟ ما تقوليش واحدة والتانية، اتنين يعني لسه اتنين، المهم اتنين أجيب ركعتين. هنا بقى هل ما أدركت أنا مع الإمام أول صلاتي يبقى ده رقم واحد، وعليه اتنين أتشهد وثلاثة أتشهد، ولا اللي أنا أدركته في الثالثة وبعدين اقوم اجيب الاولى، انا فاتني ركعتين اولى وثانية، اقوم اجيب الاولى والاولى فيها تشهد؟ ليس فيها تشهد، اقوم اعد التشهد، يعني ما فيش فيها تشهد، واجيب الايه الثانية اللي فيها تشهد. فعلى حسب، هل يا ترى اللي انا ادركته مع الامام اخر صلاتي ولا اول صلاتي؟ اللي انا ادركته مع الامام الثالثة ولا الاولى؟ يعني الامام مع الامام الثالثة، لكن بالنسبة لي اعتبر عبد الامام ولا اعتبر عبدي؟ فقوله صلى الله عليه وسلم فاتموا، يبقى اللي انا ادركته مع الامام يبقى الايه؟ يبقى اول صلاتي، انا ادركت مع الامام الركعه الاولى، يبقى اول ما اجيب الركعه الثانيه اتشهد والثالثه. او فقدوا، يبقى انا اللي ادركت مع الامام الاخر، واقضي بقى، اقضي الاول، انا بقضي على الصوره اللي هي فاتتني، اقضي الاولى ولا اتشهد والثانيه واتشهد. انت صورتوا المثال يا اخوان، صورتوا المثال، يعني هل اللي بيدركوا المسبوق مع الامام انا بالنسبه لي الركعه دي هي اول صلاتي، هي رقم واحد بالنسبه لي، فاتني عليها اثنين وثلاثه على حسب ما لو كنت انا بصلي لوحدي يبقى اثنين بقول تشهد، ثلاثه بقول تشهد، ولا اللي انا ادركته مع الامام رقم ثلاثه وهقضي واحد واثنين؟ فهذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أن ما أدركه المسبوق مع إمامي هو أول صلاته، يعني اللي أدركته مع الإمام ده رقم واحد، أو ما أجيب بقى رقم اثنين أتشهد، أو ما أجيب رقم ثلاثة أتشهد. ده بيختلف على الرواية، وما فما أدركه فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. فرواية فأتموا هي الرواية المحفوظة، ورواية فقدوا هذه حكم عليها العلماء بالشذوذ. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما حكم لو أدرك المأموم مع الإمام أقل من ركعة في صلاة الفريضة؟ هل يكون مدركا للجماعة أم لا؟ لفضيلة الجماعة أم لا؟ يعني أنا الآن أدركت الإمام في التشهد الأخير، أو أدركت الإمام في السجود الأخير ثم التشهد، فاتتني الركعة الأخيرة، هل يحسب لي أجر الجماعة؟ وعليه لو في واحد متوضى دلوقتي وإحنا بقينا في التشهد الأخير، الجماعة في التشهد الأخير، أدخل مع الإمام وأكون مدركا للجماعة، ولا أنتظر هذا الرجل ونعمل جماعة إيه ثانية حيث قد فاتتني الجماعة؟ فاتتني الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا خلاف بين أهل العلم أيضا، ذهبت الجماهير إلى أن الجماعة لما تدرك بإدراك الركعة، يعني بإدراك ركعة من الصلاة يبقى على الأقل الركعة الأخيرة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الجماعة تدرك بأي شيء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، هذا عام، هذا إيه عام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا محمول على الوقت، إنما فضيلة الجماعة تدرك ولو أدركت الإمام في أي إيه في أي جزء من صلاته. وهذا الذي يترجح عندنا، أن من أدرك الإمامة في أي جزء من الصلاة فقد أدرك فضيلة الجماعة، وإن اختلفت الفضيلة من رجل مدرك الأول الصلاة ورجل مدرك في آخر الصلاة، لكن يكون مدركا لفضيلة الجماعة إن شاء الله. طيب لو في صلاة الجنازة هل يجري عليها ما يجري على صلاة الفريضة؟ يعني أنا مثلا الآن أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة لخدمة لتم صلاة الجنازة، هو بيكبر الثالثة عشان يدعو للإيه للميت، فكبرت الثالثة معايا. هنا مسألة، المسألة الأولى، طب لو سلم بعد الرابعة هسلم معاه ولا التكبيرتين؟ وماذا لو حملت الجنازة؟ هكبر على مين بقى؟ الجنازة شلوه، فماذا أصنع؟ ولو أدركت في هذه الصفة هل أكون أيضا ما أدركت معاه أول صلاتي والآخر صلاتي؟ يعني مدركه في الثالثة أقرأ الفتحة ولا أدعو؟ والذي يترجح في هذا كله أنك تدخل مع الإمام على هيئتي، وتكون أول ما أدركت، ويكون ما أدركته مع إمامك هو أول صلاتك أيضا، بمعنى أنك تقرأ الفاتحة ويدعو تقرأ الفاتحة ثم يكبر للرابعة فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم فتكمل الثالثة والرابعة على الصفة الدعاء ثم تكمل. طب شالوا الجنازة، إذا شالوا الجنازة تابع بين التكبيرات، إزاي تقول الله أكبر الله مغفر له، الله أكبر لو الله أكبر اللهم اغفر لنا وله، أو تسلم من غير دعاء، يعني تتابع بينها، مش بقى تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، أو تقول الدعاء كاملا لكن تكبر وتأتي بأصل إيه؟ بأصل الشيء، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا فتأتي بأصل الإيه؟ بأصل الذكر داخل التكبير بأصله، لأنه الله صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا ده اسمه كمال الصفة، كمالها إنما الصفة تتحقق وجوبا بأصل الذكر. فلو واحد قال الله صل على محمد وسكت صلاته صحيح، لو واحد الله أكبر اللهم اغفر له وسكت صلاته صحيح، إنما بقى اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله وكذا، كل ده كمال، كمال زي ايه؟ الزيادة على التسبيح الوحيدة في الركوع والسجود، ده اسمه ايه؟ كمال. انما الاصل ان تأتي باصل الذكر فقط، تأتي باصل الذكر فقط، فتتابع بين التكبيرات مع تحصيل اصل الذكر، مع تحصيل اصل الذكر، ولا يضرك ان تحمل الجنازة من بين يديك، لانه لا يلزم ان تكون الجنازة اصلا بين يديك، ولهذا شرعت الصلاة على الغائب وليس ثم جنازة بين يديك. لو سكت هذا في وقت ما هي الأولى بالنسبة لك، يعني هي الأولى بالنسبة لك، نعم. وكذلك رفع اليد مثلا عند البدء الثالثة، وإن خالفت الإمام فأنت ترفع الثالثة وقد تكون رابعة مثلا للإمام، إيش فارفع يد؟ المهم أنك أنت كما لو دخلت الصلاة من أولها، يبقى ما أدركته مع الإمام، ما أدركته مع الإمام هو إيه؟ الأول بالنسبة لك. لا ما فيش فهم خالف، نعم ما فيش مشكلة. لا يقوم لا ولا يلزم. طب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.